إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقدها أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الكرماء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقفات مع الشباب، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وسعادتي حتى لا ينسحق لصاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث في هذا الموضوع الجليل في العناصر التالية. أولا، ولتكن البداية مع الآباء والشيوخ. ثانيا، مكانة الشباب في الإسلام. ثالثا، حرب سافرة على الشباب. رابعا، وهل تركوا فتاة الإسلام؟ وأخيرا، ما السبيل؟ فأعنون القلوب والأسماع يا شباب، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، ولتكن البداية مع الآباء والشيوخ تأدبا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أنس بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. فإن كنا نوجه الحديث اليوم لشبابنا فنحن لا نقلل البتة بذلك من قدر آبائنا وشيوخنا، فنحن على يقين جازم أن الشباب وإن كانوا هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن الآباء والشيوخ هم عقول الأمة التي تخطط وتنظم وتفكر. فالأمة لا تستغني البتة عن شيوخها وشبابها، فهم نسيج هذه الأمة. ولكن البتة لهذه الأمة إن أرادت التقدم والقيادة والسعادة والريادة لا غنى لها عن شبابها وشيوخها، فلا يمكن لعقل أن يأتي مجردا دون أن يمشي على قدميه ودون أن يقوى بساعديه، وكذلك لا يمكن لهذه القوة أن تتحرك حركة منظمة هادئة هادفة إلا بعقول حكيمة عاقلة راشدة. فهؤلاء هم الشيوخ وهؤلاء هم الشباب. وإن كنت أيضا لعلى يقين جازم أن الحديث للشباب يزعج الآباء والشيوخ، ولم لا؟ والشباب فلذات الأجباب وثمرات الأفئدة، ولم لا؟ والشباب عماد نهضة الأمة وسر قوتها وتقدمها، بل وأملها في الحاضر والمستقبل بإذن الله جل وعلا. من أجل ذلك كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة بالشباب، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز مكانة الشباب في الإسلام. نعم، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحفاوة والتكريم والتقدير للشباب، لأن الشباب وبجدارة هم الذين نصروا دعوة التوحيد الأولى، وهم الذين وقفوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم وحملوا راية دعوته، وبذلوا من أجل نصرته ونصرة دينه الوقت والجهد والعرق والمهج والأرواح. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد التقدير والتكريم للشباب. فلقد بعث المصطفى في سن الأربعين، وهو سن اكتمال الشباب، وكان صديق الأمة الأكبر، كان أبو بكر رضي الله عنه في الثامنة والثلاثين من عمره يوم وحد الله جل وعلا ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر بن الخطاب ذلكم العملاق الكبير، دخل الإسلام ولم يبلغ الثلاثين من عمره المبارك، وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص والأرقم بن أبي الأرقم وخباب بن الأرق وأسامة بن زيد وعمار وصهيب وخباب وبلال وطلحة، كل هؤلاء وغيرهم وغيرهم كانوا شبابا في ريعان الشباب. استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يصيغ هذه الشبيبة صياغة عقلية تعبدية اخلاقية سلوكية فكرية فريدة لم ولم يعرف التاريخ لها مثيلا على الاطلاق. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم المربي العظيم، ذلكم الاستاذ الفاضل الكبير، هذا النبي المبارك صلى الله عليه وسلم استطاع ان يعرف قدرات وامكانيات كل شاب من هؤلاء الشباب، فوظف هذه الطاقات الهائله توظيفا تربويا عمليا في غايه الروعه والجلال. فها هو سفير الاسلام الاول، شاب في ريعان شبابه. يا شباب الاسلام، لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره، انه جعفر بن ابي طالب الذي استطاع ان يعبر عن قضية الاسلام في ارض الحبشة امام النجاشي، عرض قضية الاسلام عرضا رائعا بليغا، استطاع من خلال هذا العرض ان يغرس للاسلام في هذه الارض المقبرة شجرة واربة، واستطاع بهذا العرض البليغ للاسلام ان يدخل الى ارض الحبشة نورا وهي ارض مظلمة. فلقد طرد المشركون الموحدين وامرهم النبي بالهجرة الى الحبشة، فان بها ملكا لا يظلم عنده احد، وهاجر المسلمون الى الحبشة، ولم تدع قريش الموحدين الذين فروا بدينهم وتركوا المال والاهل والوطن، بل ارسلت اليهم عبد الله بن ابي ربيعه وعمر بن العاص، وحملت قريش هذين الرجلين بالهدايا الثمينه الغاليه، وانطلق الى النجاشي فاغرق اساقفته بالهدايا وقدم الهدايا الثمينه للنجاشي، وطلب من النجاشي ان يرد معهما الغلمان السفهاء الذين خرجوا من ديارهم فاهلهم هم ادرى واعلم بهم. فقال هذا النجاشي ذلكم الرجل العاقل، والله لا اسلمهم اليكما ابدا حتى اسمع منهم. واختار هذا الوقت الكريم أول سفير يتحدث باسم الإسلام، شاب في ريعان الشباب لم يبلغ 25 من عمره، إنه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقف جعفر بين يدي المشايخ الذي جمع أساقفته وفتحوا كتبهم، وقف بين يديه جعفر بن أبي طالب في ثبات مذهل ويقين عجيب، فتكلم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، وعمرو بن العاص كان من الزكاة لمكان. فلما عرض عمرو القضية قال النجاشي لجعفر حينما وقف بين يديه تكلم، فقال جعفر: أيها الملك تذكر معي أيها الأخ الحبيب، قال جعفر: أيها الملك، لقد كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نكبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى أن نقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، ونهانا عن قذف المحصنات، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، فآمنا به وصدقناه واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا في ديننا، فلما قهرونا وضيقوا علينا فررنا بديننا وخرجنا إلى بلادك ورحبنا في جوارك واخترناك على من سواك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. أي عرض هذا يا إخوة وأي بلاغة هذه؟ ايدوني ببلغاء الأرض ليعرضوا قضية الإسلام في هذا العرض الفريد الموجز. فقال له النجاشي: فهل معك من شيء مما جاء به هذا النبي عن الله؟ قال له: نعم. فقال: اقرأ علي شيئا منه. فقرأ جعفر بن أبي طالب فقر سورة مريم، أوائل سورة مريم، فلما سمع النجاشي القرآن من جعفر من هذا الشاب المخلص الصادق المبارك، بكى النجاشي حتى ظلت لحيته من البكاء، وبكى الأساقفة حول النجاشي وبملاء. والقرآن لو أنزله الله على جبل لتصدع من خشية الله جل وعلا، فما من عقل راجع وقلب مفتوح وفطرة سليمة تقية نقية تسمع قرآن رب البرية إلا وزلزل القرآن بجلاله وروعته أركانها. فبكى النجاشي وبكى الأساقفة، وقال النجاشي قولة خالدة جميلة، قال: إن هذا الذي سمعت والذي جاء به عيسى ابن مريم ليخرج من مشكاة واحدة، من عند الله واحد. فلما سمع عمرو بن العاص هذا الحوار ورأى أن المسلمين قد نجحوا وكسبوا الجولة بفضل الله ثم بفضل عرض جعفر، قال عمرو: والله لآتينهم غدا بما استأصل به خبراءهم. فدخل عمرو بن العاص على النجاشي وقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فهو يعلم أن النجاشي على دين عيسى، فدعاهم النجاشي مرة أخرى. تقول أم سلمة: والحديث بطوله رواه أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. تقول أم سلمة: زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاقتم الشمع بهذا غما شديدا. فقال جعفر: والله لنقولن في عيسى بين يدي الملك ما جاء به نبينا. قالوا: ماذا تقول؟ قال جعفر: والله لأقولن له هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. لن نجامل على حساب عقيدتنا، حتى ولو طردنا، حتى ولو استهلنا، حتى ولو اجيء الينا وشوهت كرامتنا وسمعتنا، لن نجامل على حساب الحق ولا على حساب عقيدتنا. والله لا اقولن له ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فوقف بين هذه النجاسين وقال له: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ قال جعفر: هو عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه. فقال النجاسي: والله ما حاد عيسى عما قلت مثل هذا. واشار بعود صغير في يده. كان رجلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم عنده احد. هذا شاب يعرض قضية الاسلام في اوقات الازمة الشديدة الحالكة. وهذا داعية عظيم لم يبلغ 25 من عمره، انه غرة فتيان قريش، انه اعصر شبابها، انه لؤلؤة ندواتها، انه الرجل الذي القى النبي بين يديه بمصير الاسلام كله. تذكر معي اخي الحبيب هذه العبارة التي ذكرتها الان، اقول انه الشاب الذي القى النبي بين يديه بمصير الاسلام كله، انه مصعب الخير، مصعب ابن عمير رضوان الله عليه وارضاه، الشاب الذي ارسله النبي داعية الى يثرب بعدما انقطع الامل في مكة والطائف، واصبحت يثرب الامل المتبقي للنبي ودعوته. واختار النبي مصعب بن عمير ليلقي بين يديه بمصير الدعوة، ليمثل مصعب رسول الله في المدينة. وانطلق مصعب ليقوم بمهمته على اكمل وجه، ليمثل الحكمة عمليا في الدعوة الى الله. واستطاع في فترة وجيزة ان يضرب للاسلام في ارض يثرب شجرة يامعة، فلم يمض الا عام واحد وقد اشرقت شمس الاسلام على بيوت يثرب، فما من بيت الا ودخل فيه الاسلام او سمع عن الاسلام وبدأ يتطلع الى هذا الدين الكريم. واسمع الى هذه الرواية التي رواها ابن اسحاق بسند حسن لشواهده، لتقف يا شباب الاسلام على عظمة هذا الشاب الكريم المبارك. يقول مصعب بن عمير لما انطلق الى اسعد بن زرارة، فجلس هو واسعد بن زرارة الى حائط في ديار بني عبد الاشهل، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهم، وكان على دين قومهم من الشرك. وجلس مصعب يعلم الناس الاسلام ويعلمهم القران. فلما سمع سيد القوم سعد بن معاذ عن مصعب وعن دعوه مصعب، قال لأسيد بن حضير: لا اب لك يا أسيد، انطلق الى هذين الرجلين، اي الى مصعب واسعد بن زرارة، فانههما واكثرهما ان كانت لهما بنفسهما حاجه. فانطلق أسيد بن حضير وقد اخذ حربته بيده، فوقف على مصعب واسعد متشتما، سبهما ونهرهما وزجاهما. فقال له مصعب: يا سيد القوم، هل جلست الي لتسمع مني؟ فان رضيت امرا قبلته، وان كرهت امرا كشفنا عنك ما تكره. يا سيد القوم، هل جلست الي لتسمع مني؟ فان رضيت امرا قبلته، وان كرهته كففنا عنك ما تكره. فقال اسيد: والله لقد انصفت. هذا هو الانصاف. فركز اسيد حربته وجلس بين يدي الشاب المبارك مصعب بن عمير، فقرا عليه القران وعرض عليه الاسلام. يقول مصعب: والله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم. فقال: ماذا تصنعون؟ ما احسن هذا الكلام، ما اجمله، ما تصنعون اذا اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ قال: فطهر واشهد شهادة الحق وتعالى لتصلي لله ركعتين. فقام أسيد بن حريث فاغتسل وطهر ثيابه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلموه الصلاة أو علمه مصعب الصلاة فصلى لله ركعتين. ثم قال أسيد: لقد تركت خلفي رجلا لو اتبعهما على دينه لأسلم كل بني عبد الأشهر، إنه سيد القوم سعد بن معاذ وسأرسله إليكم الآن فاتقوا الله فيه. فانطلق أسيد، فلما رآه سعد بن معاذ قبل أن يتكلم قال سعد: والله إن أسيدا قد شاء بغير الوجه الذي ذهب به، تغير وجهه. فقال له: ماذا صنعت يا أسيد؟ قال: نهرتهما وزجرتهما ووعداني خيرا، لكني سمعت أن بني حارثة قد خرجوا لقتل أسعد بن زرارة لما علموا أنه ابن خالتك ليقصروك أي لينقضوا عهدك وذمتك. وهو يريد أن يحرك سعد بن معاذ لينطلق سعد بنفسه ليسمع بأذنه هذا النور والخير. فقال سعد بن معاذ وهو غاضب: اعطني الحرب، اعطني الحرب، والله ما اراك فعلت شيئا. فاخذ سعد حربته وانطلق الى اسعد ومصعب. فلما نظر اليهما سعد ووجدهما هادئين مطمئنين علم ان اسيد بن حضير اراد ان يسمع سعد لنفسه، فوقف عليهما متشتما ونهرهما وزجرهما. فرد عليه مصعب وقال: يا سيد قومي، هلا جلست الي لتسمع مني؟ فان سمعت خيرا قبلته، وان سمعت شرا وكرهت امرا كففنا عنك ما تكره. قال سعد: والله لقد انصرت، كانوا رجالا، والله لقد انصرت. فركز حربته وجلس بين يدي الداعيه المبارك مصعب بن عمير، فقرا عليه القران وعرض عليه الاسلام. قال مصعب: والله لقد عرفنا الاسلام في وجهه قبل ان يتكلم. فقال: ما احسن هذا الكلام، ماذا تصنعون ان اردتم ان تدخلوا في هذا الدين؟ قالوا: تطهر واشهد شهادة الحق وصل لله ركعتين. فقام فتطهر وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصلى لله ركعتين. وانطلق سعد بن معاذ الى قومه من بني عبد الاشهل في التو واللحظة، وقال: يا قوم، ما رأيي فيكم؟ يعني ما مكانتي عندكم؟ قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا وأيمننا نقيبا. فقال سعد: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. في السوء واللحظة يتحرك لدين الله، خلع رداء الشرك على عتبة الإسلام فوضع كل إمكانياته وطاقاته لدين الله. هذا هو العمل للدين يا شباب. فما من رجل وما من امرأة في دار بني عبد الأشهل إلا وشهد الكل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم تمض الليلة إلا وقد دخل بنو عبد الأشهل جميعا في الإسلام بفضل الله، ثم بفضل مصعب، ثم بفضل سعد بن معاذ، ثم بفضل أسيد بن حضير. فأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وبنو عبد الأشهل بل وكل أهل يثرب في ميزان مصعب بن عمير يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا شاب آخر أسلم يا شباب في 18 من عمره، وتوفي انتبه في 33 من عمره. لاحظ، لم أقل أسلم في 33، بل توفي في 33 من عمره. اختاره النبي داعية الى بلاد اليمن، انه حب رسول الله وحبيبه، انه معاذ بن جبل حبيب المصطفى. اخوتي الكرام، بالله عليكم، ما الذي تقولونه في هذه الكلمة الندوية الرقراقة حينما اخذ النبي معاذ من يده وقال: يا معاذ، والله اني لأحبك. الحديث الذي احبته الحجاره الحبيب الذي تعلقت به قلوب الأعداد قبل الأصحاب والأحباب. لو قال معاذ للنبي والله إني لأحبك لكان الأمر عاديا، لكن النبي هو الذي يقول لمعاذ والله إني لأحبك. فقال معاذ لأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إني لأحبك. هذا الشاب المبارك بعثه النبي إلى اليمن كما في الصحيحين، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. السؤال، شاب يتوفى في 33 من عمره، فمتى سطر على جبين الزمان وصفحات الأيام هذا المجد وهذا العز وهذه الكرامة؟ السؤال مرة أخرى، متى وفي أي وقت استطاع أن يسطر على جبين الزمان وصفحات الأيام هذا المجد والعز وهذه الكرامة؟ وهذا أسامة بن الليث، شاب لم يبلغ 25 من عمره، اختاره النبي قائدا لجيش جراح، أمره النبي أن ينطلق هنالك إلى بلاد الشام ليناطح الصخور الصماء لغزو الروم وتحت قيادة أسامة. الشيخان أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وهذا علي وهذا خالد وهذا أبو عبيدة يقرص في الأرض الأمانة والكرامة، وهذا طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وهذا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، يتخصصون في نقل السنة والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا زيد بن ثابت يعلم الناس الفرائض، وهذا أبي بن كعب يعلم الناس القرآن، وهذا أبو موسى الأشعري يسمع الناس القرآن بجمال صوته، كل له غاية وكل له وظيفة. استطاع النبي أن يعرف قدرات وطاقات كل شاب منهم فوظف هذه الطاقة توظيفا تربويا رائعا، فاستطاع بفضل الله ثم بفضل هذا الشباب أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. استطاع بهذا الشباب المبارك أن يدمدم على العالم القديم كله لطولجانه وإمبراطورياته وجبروته، فأحال هذا الشباب هذا العالم القديم إلى ركام في ركام، واستطاعوا أن يرفعوا على أرضه وترابه راية التوحيد والإسلام. فالشباب قوة طاقة خير استثمار، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله، إنها فطرة الشباب فطرة العطاء. ومن هنا يحرص أعداء الأمة بكل سبيل أن يعلنوا الحرب الشرسة على الشباب للسج به في مستنقع الرذائل الآثم العبث، للسج به في بحور المخدرات، للسج به أمام المسلسلات والأفلام الجنسية الداعرة، حتى لا يفيق شباب الإسلام أبدا، لتظل الأمة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشافية الممطرة. وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر اللقاء، حرب سافرة على الشباب، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب. تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة بالكلاب. لماذا؟ لأن الشباب هم الطاقة المحركة للأمة، هم سر قوتها. لذا فهم يحرصون على إغراق الشباب في بحور الشهوات في الجن والمخدرات والميوعة والانحلال والرقص والغناء والكرة التي يظهر الآن كل شباب الأمة أمامها بلا وعي ولا تفكير. فصارت الكرة غاية من الغايات التي من أجلها نجلس ونظهر وننزف ونتحدث، لأنهم يعلمون سر القوة في الشباب، ويعلمون أن الشباب هم الطاقة المحركة لهذه الأمة. فاليهود لا يملون أبدا من إغراق مصر بالمخدرات وتصدير الجنس الداعم لمصر وشبابها، لأنهم يعلمون يقينا أن مصر بشبابها هي البوابة الحقيقية والمفتاح المحرك لهذه الأمة بجدارة. فهم لا يريدون لشباب هذا البلد أبدا أن يستفيق من المخدرات وأن يستفيق للهمة وللغاية التي من أجلها خلق. لا يريد لهذا الشباب أن يفكر في قضية كبيرة أو حتى في قضية صغيرة نافعة، بل يريد الأعداء أن يشغلوا شبابنا بتوافه الأمور. ولا يخفى الآن على أحد أن شبابنا المسلم ينشأ ويربى في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، كأنه يعيش في بحر جشي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، بل إذا أخرج الشاب يده لم يكد يراها، بل إذا رفع يده وامتدت إليه يد متوطئة طاهرة شريفة لتنقذه من الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتوسطين لشبابنا ممن لا يريدون أبدا أن يتربى على الإسلام، بل إذا رأى هؤلاء داعية من الله عليه وفتح الله عليه حاولوا بشتى الطرق في الليل والنهار أن يحولوا بينه وبين الشباب، فشوهوا سمعته واتهموه في أمانته واتهموه في كرامته واتهموه بعرضه واتهموه بشتى التهم، وهم يعلمون يقينا شرفه وكرامته وطهره وعفته، لكن القضية تكمن في هذا الشباب المبارك الذي بدأ يلتف حول هؤلاء الدعاة، ولذا فهم يرقصون رقصة الموت. وقد صرحت لحضراتكم قبل أن أسافر إلى أمريكا بأنكم ستستمعون في المرحلة المقبلة إلى اتهامات علنية سافرة واضحة لدعاة الحق من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين ممن تجمع حولهم الشباب الذي ولى ظهره لواشنطن وبنكوك ومدريد، وبدأ يرسل مع هؤلاء الدعاة قرآن الله قرآن الله وكلام الصادق رسول الله. بدأ هذا الشباب يردد القولة الخالدة للسابقين الصادقين الأولين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا عجب، نعلم أننا سنتهم بأقدر التهم وبأوقح التهم، لا عجب، فهذه التهم بإذن الله تزيدنا ثباتا ومعرفة أننا على الطريق. فما من نبي إلا ورمي في عرضه وشرفه، بل وما من نبي إلا ورمي في عقله وصدقه وأمانته، بل وما من نبي إلا وتعرض للأذى والبلاء. ونسأل الله أن يثبت دعاة الحق على الحق إلى أن يلقوا ربهم جل في علاه، وأن يحفظ شبابنا وأن يذكره، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا هو السر، تجمع الشباب، هذه الكوكبة المباركة، تآلف الشباب حول بعض الرموز، حول بعض الدعاة الربانيين ممن أراد الله جل وعلا وقضى سبحانه ولا راد لقضائه ألا تخلو الأرض من قائم منهم بحجة لله أبدا. لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي لفظ وهم ظاهرون على الناس. يحاط شبابنا الآن بمؤامرات كبيرة تبدأ بالتعليم. نعم بالتعليم وأنا أعي كل كلمة. فالشاب يقضي أغلى سنوات عمره في تعليم ممل نظري بارد باهظ في كل الكليات. يتناسى الشاب هذا العلم كله بمجرد خروجه في اليوم الأخير من قاعة الامتحانات والاختبارات. اسألوا الشباب بعد انتهاء الاختبارات عن المواد التي درسوها. أتحدى أن يكون الشاب بعد شهر واحد لا زال يذكر شيئا مما درس في سنة طويلة. ثم يقضي الشاب سنوات طويلة شديدة من عمره مرة أخرى ينتظر سيدة الحسن والكمال الوظيفة الراتبة التي لا يغني راتبها ولا يثمن منشورها. فضلا عن أن تساعده الوظيفة في نفقات الزواج. ثم يحاط بفتن الشهوات في كل جانب يعثر عليه الزواج. ويحاط بالفتن في هذا الوقت في الشوارع في الطرقات في الوظائف في المواصلات حتى في قاعة الدرس والمحاضرات في المدارس والكليات. ثم يأتي الإعلام لينفث سمومه في الليل والنهار عن طريق هذا الجهاز الخطير الذي يسمى بالدش الذي فتح السماوات وفتح القنوات واستطاع هؤلاء الخبثاء ان ينقلوا السنا في البيوت حتى عن طريق شبكة الانترنت. اصبح الشباب الان يسهرون امام الافلام الجنسية التي تنطبق على هذه الشبكة. ثم تأتي فتنة الشبهات التي وضعوا شباكها بدقة وأصبح الشاب لا يعرف شيئا. يسمع الداعية الفلاني في المسجد فيتأثر فيخرج فيسمع أناسا يسيئون إلى هذا الداعية ويلطخون سمعته وكرامته ويسيئون إليه فيجلس أمام التلفاز فيرى حربا شرسة عليه وعلى أمثاله وأشكاله من الإرهابيين والمتطرفين والمتنصعين. فيصاب الشاب بحالة غبش فكري بحالة تذبذب. من يصدق ومن يكذب؟ ماذا يصنع وماذا يفعل؟ فالمخطط خطير. ولا يستطيع داعية مثلي ولا إخوان من الدعاء أن يقدموا الحل السحري لأنها مسؤولية الجميع. مسؤولية إعلام ومسؤولية تعليم ومسؤولية أمة ومسؤولية أسرة ومسؤولية النادي ومسؤولية الأوقاف ومسؤولية الأسر ومسؤولية الدعاء. مسؤولية الجميع. لا تقتصر على داعية بعينه أو على دعاة بأعينهم بل يجب على الكل أن يتصدى لهذه الأزمة. إن كنا بالفعل نريد لهذه الأمة كرامة وتقدما وحضارة فالمخطط خطير. ثم هل تركوا حتى بناتنا؟ تركوا الفتيات؟ لا بل اعلن الحق الطروق على بنتنا واختنا على بنت الاسلام. وهذا هو عنصرنا الرابع. وهل تركوا فتاة الاسلام؟ والجواب لا ورب الكعبة. ما تركوا حتى البنات. ما تركوا الفتيات. فالبنات الآن يتعرضن لحرب شرسة. فكل من التزمت بدينها ووضعت وتجلبت بجلباب العفة والمروءة والحياة والشرف يشار إليها بأصابع الاجتهاد. فأبواب الكليات والجامعات والوظائف والمدارس تفتح على مصراعيها للمتبرجات لله يلبسن الاسترج الطيب في الوقت الذي غلقت فيه الابواب امام المنتخبات المحجبات الطاهرات. لماذا تدخل المتبرجة ويفتح لها الباب
الجواب
حرية شخصية.
لماذا لا تعامل المحجبة بهذا المبدأ أيضا؟ حرية شخصية.
لا أقول بالدليل من كلام الله الجليل وكلام النبي، إنما
حرية شخصية.
لماذا تحارب المحجبة؟
لماذا يقال لها اخلعي هذه الخيمة؟ لماذا يقال لها
لن تتزوجي أبدا بهذا الزي الأسود المخيف؟ لماذا تحارب في البيت؟
في البيت؟ في الشارع؟ بوسيلة المواصلات؟ في درس في قاعة الدرس والمحاضرات؟ بل أعلنوا حربا هوساء على الحجاب بكل سبيل وعلى الفضيلة،
لتظل ابنتنا عارية مستهجرة لا تعرف الفضيلة ولا الشرف.
انظر إلى بناتنا في الشوارع، أمر يحرق قلب كل غيور. هذه ابنتي وابنتك وأختي وأختك، أين أبوها؟ أين زوجها؟ أين أخوها؟ من الذي تركها تخرج إلى الشارع بهذه الصورة المظلمة؟ تعال يا أختاه، يا من خرجت بهذا البنطلون الضيق إلى الشوارع والطرقات،
ألست مسلمة؟ ألست توحدين الله؟ ألست تحبين رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه؟ ستقول
بلى أنا مسلمة وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يأمرك الله بالصلاة؟
بلى. وهو سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بالحجاب، فيأتي الرد للحرب الشرسة المعلنة على الحجاب، يأتي الرد. اقنعني يا شيخ، عاوز اقتنع بالحجاب. وكان الأولى لأختي أن تسأل أريد أن اقتنع بالإسلام، فإن اقتنعت بأنها حقا مسلمة وجب عليها أن تذعن لأمر الله وأن تذعن لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبهوا لها الإسلام بأنه دين التخلف، دين الرجعية، دين التنطع، وصوروا لها الدعاة الصادقين والملتزمين بأنهم متخلفون ومتأخرون وإرهابيون وأصوليون ورجعيون وفوضويون إلى آخر هذه التهم المعذبة. فصارت الفتاة تنظر إلى أختها المنتقبة نظرة غريبة، تنظر إليها شذر نذر، كأنها لا تعيش في عصر الزبرة وفي عصر الحضارة وفي عصر الإنترنت. صوروا لها الإسلام على أنه التخلف والرجعية بحق، وصوروا لها البيت على أنه سجن مؤبد. اخرجي، تنسمي نسيم الحرية، اخرجي كيف جئت، فلتبحثي عن احدث الموضات وارقى البرفانات والموضلات. لا حرج في ذلك ان تبحث الفتاة عن احدث الموضات وارقى الموضلات واعظم البرفانات والعروض، لا حرج في ذلك. لكن لمن؟ للشارع؟ للاجانب؟ كلا، بل لزوجها ولزوجها فقط. فالإسلام لا يعاكس أنوثة المرأة ولا يقاوم جمالها وحرصها على زينتها، بل هو الذي يأمرها بالتدين والتجمل، لكن في حدود وبروادق. فلتتدين لزوجها، فلتتجمل لزوجها، أما للشوارع والطرقات فحرام. وما حرم عليك الخلوة بالأجانب، وما حرم عليك الاختلاط المستحسر، إلا لأنك غالية. يا درة حفظت بالأمس غالية، واليوم يلغونها باللهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي ما رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تخطى خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع ان تدعيه يستجب. سليه، من انا؟ من اهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب ام انا للاسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله ام لدعاة الاثم والكذب؟ هما سبيلان يا رؤساء، ما لهما من ثالث، فاكتبي خيرا او اكتسبي. سبيل ربك والقران منهجه نور من
الله لم يعجب ولم يعجب، فوالله ما عرفت المرأة الكرامة إلا في دين محمد بن عبد الله. والمرأة الآن في الشرق الملحد والغرب الكافر تعاني. وأذكر أنني ذكرت لحضراتكم أني قد التقيت بامرأة أمريكية شرح الله صدرها للإسلام، وكنيتها بأم عمر، وبعد أيام قليلة من إسلامها قلت لها: يا أم عمر، أود أن أتعرف الآن على مشاعرك نحو الإسلام. فردت علي الأمريكية المسلمة وقالت بأنها تود أن تصرخ بأعلى صوتها لتسمع كل امرأة أمريكية تقول: أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. إنه الإسلام. إنما النساء شقائق الرجال، هكذا قال المصطفى: اتقوا الله في النساء فإنكم عقدتموهن بأمان الله واستحللت خروجهن بكلمة الله، استوصوا بالنساء خيرا، إلى آخر الأدلة. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، أدلة كثيرة. فالإسلام كرم المرأة غاية التكريم. وآن الأوان أن ترنو المسلمة ببصرها إلى القرآن وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام، لتعلم أن الشرف والطهر والعزة والكرامة في دين الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أشق على حضراتكم في هذا الجو القاطب، والله أسأل أن يقينا جميعا حر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فما السبيل؟ وهذا هو عنصرنا الأخير، والجواب في نقاط محددة في حدود قدراتي وإمكانياتي ومن خلال الواقع الذي أعيشه. فأنا لا أريد أن أنظر تنظيرا باردا لا يستطيع شبابنا أن يحولوا منه على الواقع أي شيء، فما أيسر التنظير. أخاطبك أنت، لن أخاطب المسؤولين، وإنما أخاطبك أنت أيها الشاب، أخاطبك أنت أيها الحبيب الكريم، وأقول لك: من أنا؟ وماذا تريد؟ وما هويتك؟ أسئلة مهمة تحتاج منك إلى جواب صريح. من أنا؟ وماذا أريد؟ وما هويتي؟ أنت مسلم، خلقت لغاية وخلقت لهدف، لابد أن تعرف هذه الغاية، ولابد أن تعيش لهذا الهدف، ولابد أن تحمل هذا الهم. شتان شتان بين شاب يدخل إلى الجامعة حتى ولو كان فقيرا، وهو يحمل هم دينه وهم أمته وهم أسرته، وبين شاب متسكع تائه ضائع لا يعرف شيئا عن ربه ولا عن خالقه، لا يعيش الا لذاته ونزواته ورغباته، لا يخرج من بيته الا ويخطط كيف يصطاد هذه الفتاة وكيف يوقع هذه البنت. يردد مع هذا المتسكع الضائع قولته الخطيرة: شئت لا اعلم من اين، ولكني اتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، وتأمضي في طريقي، شئت هذا أم أبيت، كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي لست أدري. نعم، هو لا يدري، لا يدري شيئا عن ربه، ولا عن الغاية التي من أجلها خلق، ولا عن الوظيفة التي من أجلها ابتعث، إنما هو يعيش لذاته، لقصة شعره، لقنطاره الضيق، للرقص، للغناء، للكرة، هذا هو كل ما يعيش من أجله. ما همتك وما همك؟ أجب على هذا، فإن أتت وحددت الهدف استطعت أن تحدد الطريق الذي ستسلك. شتان بين شاب يخرج من بيته ويعلم أنه ذاهب إلى درس علم أو إلى رياضة من الرياضات أو إلى دراسة كمبيوتر أو إلى دراسة علمية أو إلى زيارة أقربائه وجيرانه وإخوانه ورحمه، وبين شاب آخر يخرج من البيت يتسكع في الشوارع والطرقات لا يعلم أين يذهب وماذا يريد، فتراه يخرج من شارع ويدخل إلى آخر ولا يدري ما الذي يريد. فلا بد من تحديد الهدف، ولا بد من معرفة الغاية. جلس عبد الله بن عمر ومصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان جلسوا في الكعبة، فقال لهم مصعب: نحن في بيت الله، تمنوا على الله. ايه الامنيات اللي كل واحد عاوزها؟ ما هي الهموم التي نفكر فيها؟ فقالوا: ابدأ انت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك فتمنى. فقال مصعب بن الزبير: اما انا فاتمنى ولاية العراق، وان اتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما تمنى فصار واليا وتزوج سكينة وعائشة. وانت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك بن مروان: اما انا فاتمنى الخلافة. فنال ما تمنى وصار خليفة على المسلمين. وانت يا عروة؟ قال عروة: اما انا فاتمنى ان اكون فقيها وان يحمل الناس عني حديث رسول الله. قال: وانت ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: اما انا فاتمنى الجنة. همك. وانا لا اعيب عليك ايها الشاب الحبيب ان تتمنى الوظيفة الكبيرة والزوجة الحسناء الجميلة والبيت الواسع والسيارة المريحة، ولا انكر عليك ان تتمنى ان ترزق بالاولاد، لكن مع هذه الهموم ما هو همك الاول؟ ما هو همك الاول الذي تفكر فيه والذي تعيش من اجله والذي تخطط للوصول اليه؟ لماذا لا تفكر ان تصلح قريتك؟ لماذا؟ لماذا تقلل من شأن نفسك؟ لماذا تقلل من قدر جهدك وقدراتك وطاقاتك؟ لماذا لا تخطط من الآن أن تكون داعية على المنابر؟ لماذا لا تخطط من الآن أن تكون أستاذا في الجامعة؟ لماذا لا تخطط أن تكون مهندسا في الذرة أو الجيولوجيا أو الكيمياء؟ لماذا لا تخطط أن تكون مصلحا لبيتك ولأسرتك ولقريتك بل ولأمتك؟ كن صاحب همة عالية. فإن حددت الهدف وكنت صاحب همة وعزيمة استطعت بإذن الله وتوفيقه ما دمت مخلصا وصادقا أن تصل إلى ما تريد. لا تستكبر على الله شيئا على الإطلاق، فالأمر كله لله تبارك وتعالى. اصدق وارجل، لا تنس ولا تضيع وقتا ولا تبذل جهدا في غير طائل. ثم تعرف على الاسلام معرفة شاملة وعيش الاسلام وتحرك لهذا الاسلام للاسلام. ها هو الصيف قد اقبل، ما هي خطتك في هذا الصيف الطويل؟ كم من الشباب يخطط لهذا الصيف ليخرج الى شواطئ البحار لرؤية العائلات؟ فهل خططت ان تحفظ في هذا الصيف 10 أجزاء؟ هل خططت في ان تحصل في هذا الصيف دراسة مركزة في الكمبيوتر؟ هل خططت في هذا الصيف ان تنتهي من دراسة كتاب علمي او شرعي ديني؟ هل خططت في هذا الصيف ووضعت جدولا لزيارة ارحامك وجيرانك واقاربك؟ هل خططت في هذا الصيف ان تذهب لتجلس بين يدي شيخ من الشيوخ لتتلقى على يديه منهجا من المناهج التي يدرسها المسلمين؟ هل خططت في هذا الصيف مع هذا كله ان تتحرك للدعوة لرب العالمين وان ترفع راية سيد النبيين؟ ثم هل فكرت في ان تشعر والدك بانك تحمل معه الهم فذهبت هنا وهنالك لتبحث عن اي عمل ولو براتب زهيد لتشعر فيه بكيانك ووجودك ولتشعر والديك بانك معهما تحمل الهم؟ فان الالم شديد حينما يشعر اباء الملتزمين بصفه خاصه بأنه لا هم لهم إلا أن يوجهوا جهودهم للدين وفقط. هذا لا يجوز ولا ننادي به ولا نقول به، وما من الملتزم أن يتفوق في دراسته، أن يتفوق خلقيا وعلميا وأدبيا، بل أن يتفوق على نفسه الإسلام بشموله لتخرج لا لا نريد البتة لشبابنا الملتزم أن يفرق كل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري حياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل فرح. هذا هو الفهم الشامل للإسلام. خطط أيها الشاب وتحرك وعلى قدر حركتك وصدقك في السعي سيحقق الله عز وجل لك ما تريد. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن ليس معنى ذلك ألا نفهم حقيقة التوكل على الله، فالتوكل أخذ بالأسباب وترك النتائج لمسبب الأسباب تبارك وتعالى. ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق شبابنا إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم احفظ شبابنا بحفظك واستره بسترك. اللهم استر نساءنا وبناتنا واخواتنا. اللهم استر نساءنا وبناتنا واخواتنا. اللهم استر نساءنا وبناتنا واخواتنا. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا، وأذن لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويزيل فيه أهل المعصية. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وفي الفلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وساجر بلاد المسلمين، وارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك ألا تخرج واحدا من إخواننا وأخواتنا في هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك لكل من عانى آلام الجلسة لمن عانى الحر في هذا اليوم الحار أن تقيه حر النار وألا تحرمه من يمنع عن كل المدينين والصينين. ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا.